بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بالسنة دوام الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذان مثلان ضربهم الله تبارك وتعالى للفريق الثالث من فرق الناس الذين بين الله تبارك وتعالى موقفهم إزاء القرآن الكريم: المتقون أولا، ثم الكفار، ثم هؤلاء ثم المنافقين. أما المنافقون فإنهم كفار ولكنهم يظهرون الإسلام. ولما كان هؤلاء المنافقين متلونون ويظهرون خلاف ما يبطنون، فإن أمرهم يخفى على الناس ويخفى على أهل الإيمان، ولذلك هنا ضرب الله تبارك وتعالى لهم هذين المثلين ليبين حقيقة يعني أمرهما، حقيقة أمرهم، و يوضح معنى النفاق ولماذا أصبح هؤلاء منافقون. المثل الأول، يقول الله تبارك وتعالى: مثلهم، أي مثل هؤلاء المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المثل هو صورة حسية تضرب لبيان أمر معنوي، وذلك أن الأمور المعنوية أصعب في الإدراك وفي الفهم من الأمور الحسية، فإن ما يقع تحت الحس يعني ما يبصره الإنسان ويسمعه ويدركه بحواسه الأخرى سهل الإدراك، أما ما يعقله الإنسان بعقله، الأمور العقلية التي تتصور بالعقل وتنبو عن الحس، فإنها صعبة الإدراك. فلذلك الأمر العقلي أو الأمر المعنوي حتى يصبح قريب من الإدراك والفهم يضرب له مثل. فمثلا كما يقال مثلا: العلم مثاله كالنور، العلم في فائدته ونفعه كالنور، نفعه النور الحسي، فشبه العلم هو أمر معنوي لأنه يكشف الحقائق ويرى الإنسان الحق من الباطل بالنور الحسي الذي إذا أطلق فإنه يبين ويوضح الأشياء للنظر. العرب استخدمت الأمثال، بل هم أكثر، لعلهم أكثر الشعوب استخدموا ضرب المثل. القرآن، أسلوب القرآن نزل بضرب الأمثال، والقرآن ملأه الله تبارك وتعالى بالأمثال، ضرب الله تبارك وتعالى فيه الأمثال لذاته العلية سبحانه وتعالى، للرسول صلوات الله وسلامه عليه، مثل التوحيد، مثل للشرك، مثل العالم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى علم ثم لم يعمل بعلمه، مثل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستحي في كلامه الكريم وكتابه الكريم أن يضرب المثل بأي مخلوق من المخلوقات، ولكن ولو كانت من المخلوقات يعني الصغيرة الحقيرة التي يحتقرها الناس كالذباب والعنكبوت. وقال جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالله تبارك وتعالى لا يستحي من ضرب المثل ولو بهذه المخلوقات الحمار والكلب والذباب والعنكبوت، وذلك لأن الرب تبارك وتعالى إنما جعل كتابه ميسر للذكر، وهذه الأمثال تقرب المعنى وتوضح الأمر، فهي من البيان، والذي لا يستحي الرب سبحانه وتعالى من ذكره، بل هذا من تلطفه ومن احتفائه سبحانه وتعالى بعباده بأن يبين لهم سبحانه وتعالى يعني الحق من الباطل والهدى من الضلال والشرك من التوحيد والاستقامة من العوج، كل هذا ليوضح لهم الطريق، فيقيم بذلك الحجة بعد البيان الواضح الذي لا يتركه في الحق لبسا، حجة على الكفار، وكذلك الموعظة والهداية لعباده المؤمنين. مثلهم مثل هؤلاء المنافقون المذكورون في الآيات السابقة كمثل الذي استوقد نارا، رجل استوقد نارا بمعنى أنه أوقدها يعني أوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله، النار لها نور، تبين له ما حوله من الأشياء، عرف أن هذا بجواره وادي وأن هذا شجرة وأن هذا كذا، وقد يرى يعني ما ينبغي من أن يحذره وما الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، فقد اتضح له المحيط الذي هو فيه. فلما أضاءت ما حوله أي عرف ذلك، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني إذا طفئت نار هذا المستوقد الذي أوقد ناره في ظلمة من الليل في برية، إذا ذهبت ناره ونوره فإنه بعد ذلك يعود إلى الظلام الدامس ولا يعني يدري الطريق. وكذلك الحال في هؤلاء المنافقين، فإنهم لما سمعوا الوحي، سمعوا القرآن، سمعوا الهداية، أنارت لهم الطريق، عرف الحق، عرفوا طريق الله تبارك وتعالى وصراطه، وعرفوا أن ثمت حساب، ثم هناك جنة هناك نار، أن عرفوا الإيمان، عرفوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، عرفوا الدين الذي أرسل به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنهم لما كفروا بسبب مرض قلوبهم وردوا هذا الصدق الذي عرفوه، فإن الله طمس بصيرتهم سبحانه وتعالى وأغلق منافذ علمهم، فأصبح حالهم كمن يعني فقد النور ورجع إلى الظلمة مرة ثانية. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أي ورأى ما فيها، طبعا في حذف يدل عليه يعني السياق، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ذهب الله بنورهم الذي يعني أشرق أولا في قلوبهم، عرفوا به الحقائق بعد أن عرض عليهم الدين وعرفوه، وتركهم الله تبارك وتعالى في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي، فهم لا يرجعون. يعني أن الله تركهم على هذا النحو صم، الأصم هو الذي لا يسمع، بكم جمع أبكم، والأبكم هو الذي لا يتكلم، عمي والعمى معروف فقدان البصر، فهم لا يرجعون يعني إلى الحق مرة ثانية، لأن الله قد غطى وختم منافذ معرفتهم، غطى على أسماعهم فلا تسمع حقا، غطى على يعني ألسنتهم فلا تقول الحق المواطئ للقلب وعلى الحقيقة الإيمان، وأعمى فهو لا يبصر، فهم لا يرجعون يعني إلى الحق. هذا المثل الصحيح أنه المثل إنما هو للمنافقين، لأن الله تبارك وتعالى قال مثلهم بعد أن وصف المنافقين، فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أما قول من قال من أهل التفسير إن هذا المثل الأول إنما هو في الكفار، ويصدق عليه كذلك أنه يعني صورة من يعني أنه للكفار، لأن الكفار ظهر لهم الحق ثم لما كفروا فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم كما قال جل وعلا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، وفي الآية الأخرى وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني قلبا كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني عقوبة، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة عندما عرض عليهم فصدقوه وعرفوه ولكنهم لم يؤمنوا به، ردوا الحق فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم فقلب قلوبهم. المنافقون كذلك هم كفار في الحقيقة، وهم على هذا النحو ظهرت لهم حقائق الدين ثم لما عرفوها لم يصدقوها وإنما ردوها ولم يذعنوا لها، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن ذهب بنورهم الذي كان في قلوبهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ثم ختم الله تبارك وتعالى جعلهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الحق، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. هذا المثل الأول. وأما المثل الثاني يقول الله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أو كصيب، الصيب هو المطر، سمي صيب لأنه يصيب الأرض، كصيب من السماء والسماء العلو، فالمطر ينزل من السماء، فيه في هذا المطر جاء مصاحبا له فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني أن هذا المطر جاء مصاحبا للظلمات في الليل، إما ظلمة تكون في النهار من تكاثف الغيوم، غيوم ركامية تتكاثف فيظلم الجو ويسقط المطر بشدة، أو هو مصاحب للظلمات جاء في ظلمة ليل ورعد، معروف الرعد وبرق صوت احتكاك السحاب والبرق، هذه الشرارة التي تنطلق في السحاب باصطكاك بعضه ببعض، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، يعني هؤلاء المنافقون شبههم الله تبارك وتعالى بقوم هم في أصحاب صيب، يعني في مطر جاء هذا المطر مصاحبا للظلمة والرعد والبرق، الذين في هذا المطر المصاحب له يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، من شدة الصواعق النازلة من يعني هذا البرق وصوت الرعد الشديد، فإنهم يخافون فيجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني يدخلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا صوت الرعد الذي يزعجهم ويزلزل كيانهم. وإذا أضل كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم البرق ساروا خطوة في مع إضاءة البرق، وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا أي وقفوا عن المشي وتحيروا إلى أين يتجهون، لأنه تعود ظلمة مرة ثانية فلا يتبينون الطريق. قال جل وعلا: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وجه الشبه بين المنافقين وبين أصحاب الصيب أن المنافقين أولا، الصيب شبهه في المثل هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين خير يفعل في القلوب وفي النفوس فعل المطر في الأرض، يحيي الله تبارك وتعالى به القلوب بركة نازلة من السماء. وقد جاء وصف الدين بالمطر في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا الدين الذي وصف بالمطر فيه ظلمات تصاحبه، وهي الشكوك والشبه التي تكون في قلوب الكفار، وفيه بروق من الوعد والوعيد، وفيه رعد من الفتن والابتلاءات والتهديد. فحال المنافقين في الدين حالهم أنهم مصاحبون لأهل الإيمان، لكنهم إذا تبين لهم شيء من الحق ساروا فيه مع أهل الإيمان، وإذا جاءت شبههم وشكوكهم فإنهم يبقوا متحيرين لا يعرفون الطريق. وإذا جاءت التهديد والفتن والابتلاءات فإنهم يخافون أشد الخوف، كما كان شأن الكفار في كل فتنة وبلاء تصيب أهل الإيمان فإنهم تتزلزل قلوبهم، كما وصفهم الله تبارك وتعالى وقال: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، يحسبون كل صيحة عليهم فهم دائما خائفون. وقال تبارك وتعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فالمنافقون كانوا في كل فتنة وبلاء دائما في رعب شديد وفي خوف، وأنهم قبل المعارك ينتشون ويظهرون يعني الشجاعة والقوة، وإذا جاء وقت الخوف ذابوا وجبنوا وكعوا وخافوا وتأخروا، كما وصفهم الله تبارك وتعالى. قال: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم فتنة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأهل النفاق مع الدين أولا هم لم يعني يعلنوا كفرهم كالكفار وينحازوا ويصبحوا يعني فريقا مستقلا عن أهل الإيمان، لا، بل إنما أعلنوا إيمانهم، أعلنوا إسلامهم، دخلوا في المؤمنين، يريدون السلامة والخير لأنفسهم بعيشهم مع المؤمنين يتزوجون منهم يزوجونهم يسلمون من حرب المسلمين لهم فيشاركونهم الدنيا التي هي منتهى أملهم وهي مطمعهم. وأما الدين فله تكاليف ولا يريدون أن يتحملوا تكاليف الدين، فإن أهل الإسلام معرضون للجهاد في سبيل الله والفتن التي تأتيهم الفتنة تلو الفتنة، كما قال جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. أولا يرون أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بقتال الكفار، إما ناس يغزو أهل الإسلام إما يغزوهم أهل الإسلام. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يعني كان يخرج من ابتلاء واختبار إلى ابتلاء واختبار، فالابتلاءات التي كانت في مكة شديدة جدا، ولذلك لم يدخل يعني أحد من الكفار نفاقا في الإسلام، ما كان هناك منافقون في مكة قط، وإنما ظهر النفاق في المدينة بعد أن يعني ظهر للمسلمين قوة، وذلك بعد بدر، بعد معركة بدر كانت معركة يعني انتصر فيها المسلمون انتصارا رائعا، فقال يعني رأس المنافقين عبد الله بن أبي: أرى أن هذا أمرا قد توجه، ثم دخل أعلن الدخول في الإسلام ودخلت طوائف كثير، ثم بدأ النفاق ينتشر منذ ذلك الوقت. هؤلاء المنافقون دخلوا سلما لأنفسهم مع المسلمين، لكنهم لا يريدون أن يتحملوا أحمال الإسلام ويجاهدوا جهاد الإسلام، ولذلك كان حالهم كما وصف الله يعني حالهم مع المسلمين، أنهم كأصحاب الصيب النازل من السماء، وهذا الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، خوف المنافقين من يعني الفتن التي تصيب المسلمين، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، بروق الدين وقوارع تخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكلما وجدوا فسحة مع المسلمين ليسيروا وراحة وأمن وطمأنينة ساروا فيها، وإذا أظلم عليهم تلبست عليهم الأمر وجاءتهم الشكوك قاموا وقفوا وتحيروا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. بعد هذا، هذه بعض مقدمة السورة، مقدمة السورة باختصار، ذكر الله تبارك وتعالى في هذا القرآن وأنه لا ريب فيه وأنه هداية لأهل التقوى الموصوفون بهذه الصفات، وأن الكفار لا فائدة ترجى من إنذارهم، لأن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على بصرهم غشاوة، فلا ينفذ الإيمان لهم بسبب كفرهم، لأنهم ردوا الحق عندما جاءهم بعد أن عرفوا. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين فقالوا: من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم ضرب لهم يعني هذين المثلين ليتضح صورتهم تماما ويظهر أمره. إذن هذه أحوال الناس مع الإيمان. ثم بدأ موضوع السورة، موضوع السورة وهو دعوة الناس جميعا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته واتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا موجها الخطاب إلى الناس جميعا وهم الذين أرسل إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتولى الله تبارك وتعالى توجيه الخطاب منه جل وعلا إلى كل الناس، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الموضوع وهو موضوع الرسل جميعا، مهمة الرسل كلهم، وهو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وأما النبي فإنه قد بعث إلى الناس عامة، وقد تولى الله تبارك وتعالى هنا في القرآن المنزل منه أن ينادي هو سبحانه وتعالى الناس جميعا، فقال يا أيها الناس، مناديا إياهم سبحانه وتعالى الناس كل البشر، اعبدوا ربكم، أمر منه سبحانه وتعالى أن يعبدوا ربهم. العبادة معناها الذل والخضوع والطاعة والإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. العرب تقول هذا طريق المعبد، يعني طريق داسته الأقدام وسهل السير فيه. والعبد هو الذليل الخاضع لأمر سيده ومولاه. اعبدوا ربكم، ذلوا له، اخضعوا له، استسلموا له. والعبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده اسم كبير جامع لأعمال وأقوال كثيرة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها لعباده. تبدأ بأعمال القلوب، الإيمان به، تقواه، خافته، خشيته، محبته سبحانه وتعالى فوق كل يعني عن كل ما سواه جل وعلا، تقديم محبته عن كل ما سواه، طاعة أمره، الإذعان له، الإسلام له سبحانه وتعالى، كل هذا معنى عبادة الله تبارك وتعالى. اعبدوا ربكم، والطلب هنا أن يعبدوا ربهم، ربهم الرب الخالق البارئ المصور، ربكم يعني الذي خلقكم، لأن الرب بمعنى السيد المطاع، والرب يأتي بمعنى المالك الملك. فرب الله تبارك وتعالى رب الناس لأنه مالكهم، فهو الذي خلقهم، يملك ذاتهم سبحانه وتعالى، ذواتهم ملك له سبحانه وتعالى، وكذلك هو سيدهم، فأمره الكون والقدر نافذ فيهم سبحانه وتعالى، لا سيد لهم سواه. فالله سيد هذا الوجود سبحانه وتعالى، لا سيد فوقه، إنما السيد الله سبحانه وتعالى، وهو مربيهم سبحانه وتعالى. الرب بمعنى المربي، أنه هو الذي يربي خلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي ينشئهم من حيث ينشئهم سبحانه وتعالى ولم يكونوا شيئا، ثم يربيهم شيئا فشيئا، كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، هذا فعل الله تبارك وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. فالله هو رب العباد سبحانه وتعالى. هنا يدعو الله تبارك وتعالى الناس إلى أن يعبدوه، لأنه هو ربهم، هو مالكهم، هو خالقهم، هو سيدهم سبحانه وتعالى، لا سيد لهم سواه. ثم يبين يعني صفة الرب سبحانه وتعالى، وأتينا إلى نهاية الحلقة، نكمل يعني هذه الآية وما بعدها في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.